حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. لعلك تقرأها كاملة آية 65 و66 مع بعض لأنها مرتبطة بها.
أحسن الله إليك. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اللام موطئة للقسم، والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت، وأصله القطع، أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام، واشتغلوا بالصيد، وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة، وإذا كان يوم السبت لم يبقى حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومة، فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا إليها الجداول، وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جامعين بين صورة القردة والخسوق وهو الصغار والطرد. وقال مجاهد: ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار، فقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله كونوا ليس بأمر، إذ لا قدرة لهم عليه، وإنما المراد به سرعة التكوين، وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم. وقرئ قردة بفتح القاف وكسر الراء، وخاسين بغير همزة. وقوله: فجعلناها، أي المسخة أو العقوبة، نكال عبرة تنكل المعتبر بها أي تمنعه. ومنه النكل للقيد لما بين يديها وما خلفها لما قبلها وما بعدها من الأمم، إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في الآخرين، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها، أو لأهل تلك القرية وما حواليها، أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين من قومهم، أو لكل متق سمعها.
نعم، أيضا الله سبحانه وتعالى يذكر لهؤلاء اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة من القصص التي وقعت لأسلافهم، وهي أنه كانت هناك قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر، يعني منطقة ساحلية، منطقة تقع على شاطئ البحر، والمعلوم أن الذين يعيشون على الشواطئ يعني يشتغلون بصيد السمك، ويعني يصيدون السمك بطبيعتهم. فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم صيد السمك يوم السبت، لأن يوم السبت عند اليهود يوم إجازة يعني دينية إلى اليوم طبعا. فلما رأى اليهود، والله سبحانه وتعالى ابتلاهم أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم بأنه يوم السبت يتوفر الصيد بشكل كبير جدا جدا، أما بقية أيام الأسبوع لا يوجد صيد. فقالوا يعني وش الحل؟ فواحد يعني بعضهم ابتكر لهم هذه الفكرة الذكية وقال: نحن سوف، بعض الروايات تقول أنهم كانوا يعني يجعلون الشباك يوم الجمعة فتأتي السمك يوم السبت فيقع في الشبكة، وهم لا يصيدون يوم السبت طبعا، لكن يراقبون من بعيد، ثم يأتون يوم الأحد فيسحبون هذه الشباك ويجمعون السمك. وقيل أنهم كانوا يحفرون يعني أخاديد صغيرة يدخل فيها السمك، وإذا دخل لا يستطيع أن يخرج، يعني أشبه ما تكون يعني مجاري صغيرة تتفرع عن البحر يخرج إليها السمك، لكنهم يضعون تراب أو شيء يمنعه من العودة إلى البحر، حتى إذا جاء يوم الأحد صادوها في هذه الأحواض الصغيرة. وهذه الحيلة يعني من حيل هؤلاء أو هذه القرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة أيضا في آيات أخرى، في قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني بكميات كبيرة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فهي قصة معروفة ومعلومة عندهم وهي ليست مجهولة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أن الله سبحانه وتعالى لما يعني فعلوا هذا الفعل مسخهم قردة، جمع قرد يعني. والمفسرون جميعا يقولون أن الله مسخهم مسخا حقيقيا، يعني تحولوا إلى قردة حقيقية، ثم انقطعت يعني ماتوا فانقطع نسلهم لأنه لم يكن لهم نسل، وهم على كل حال فئة قليلة من بني إسرائيل يعني القرية أو الذين فعلوا هذا الفعل في تلك القرية. الوحيد الذي خالف يعني أقوال السلف في هذا الموضع هو ذكره هنا مجاهد رحمه الله تعالى، وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم. وهذا القول لمجاهد استغربه المفسرون قديما وردوه كالإمام الطبري وغيره، وقالوا إن هذا القول من الإمام مجاهد رحمه الله مخالف لما عليه الصحابة والتابعون في هذه الآية، فالآية ظاهرها يدل على أنهم مسخوا قردة حقيقية، والأصل أن يحمل القرآن الكريم على الحقيقة. ولذلك قاعد المفسرون قاعدة مهمة من القواعد المتعلقة بتفسير السلف، وهي أنه العبرة بما عليه جمهور المفسرين من السلف، فإذا خالفهم واحد منهم فإن العبرة بما عليه الجمهور منهم، ويمثلون لذلك بقول مجاهد في قوله تعالى هنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لأنه قال إنهم لم ينسخوا قردة حقيقية وإنما المقصود مسخت قلوبهم، فأصبحوا كأنهم قردة من حيث تصرفاتهم وقلوبهم. قال كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهو مثلهم شبههم بالحمار قال فكذلك هنا شبههم بالقردة، مع أنه فرق هنا عنه هذه عن هذه، هذه تشبيه كمثل الحمار يحمل أسفارا تشبيه لهؤلاء العلماء الذين لا ينتفعون بما عندهم من العلم، فكذلك مثلهم كمثل الحمار الذي لا ينتفع بما فوق ظهره من الكتب يحملها وهو لا يعلم ما فيها من العلم. أما في هذه الآية فالله صرح بأنه قال كونوا قردة خاسئين، وأنه قد مسخهم إلى قردة حقيقية. طبعا ذكر البيضاوي هنا القصة وقال في ولقد علمتم أن هذا موطئ للقسم، قال اللام موطئ للقسم، معنى موطئ أي مهيئ له، يعني كأن معنى الآية ولقد علمتم أي والله لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فهو قسم. ولذلك يقول السمين الحلبي هي موطئة للقسم، وفي كل نظائرها في القرآن الكريم هي موطئة للقسم. والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت، كلمة السبت اليوم السبت، السبت الأحد الاثنين الآخره، تلاحظون أنتم أيام الأسبوع كلها لها معنى، الأحد الأحد يعني رقم واحد، الاثنين الاثنين، الثلاثاء الثلاثاء، الأربعاء الأربعاء، الخميس الخميس، الجمعة سمي الجمعة قالوا لأنه يجمع فضائل الأسبوع، وقيل يعني في معانيه غير ذلك. ثم يأتي السبت، السبت له معنى مختلف، من معاني السبت الهدوء والسكينة، وهذا هو الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله والإمام ابن فارس الرازي في كتابه مقاييس اللغة، فقال السين والباء والتاء سبت أصل واحد يدل على الهدوء والراحة، لأن قيل لأن اليهود كانوا يرتاحون فيه وكانوا كان يوم إجازة يعني عندهم، فسمي السبت سبتا. ولذلك يقول البيضاوي هنا وأصله القطع، أمروا بأن يجردوه للعبادة. ولو تأملت أنت لأن كلام الطبري هنا أو كلام البيضاوي في أن أصل السبت هو القطع ليس بعيدا عن القول الطبري وقول ابن فارس أنه أصله الراحة والسكون والهدوء والسكون، لأن الهدوء والراحة والسكون هي انقطاع عن العمل، فهو انقطع انقطاع، فسمي السبت سبتا لأنه كأنه يعني فيه انقطاع وراحة عما قبله، ثم نبدأ الأحد الاثنين، فكان يعني ما في إجازة ليوم السبت على تسميات الأسبوع هنا. طيب قال فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام واشتغلوا بالصيد وذلك أنهم إلى آخره. وهذه طبعا القصة التي ذكرها الله في هذه الآيات تجدون تفاصيلها في كتب التفسير، وتفاصيلها مأخوذة عن أهل الكتاب، وهي مما أذن لنا فيه أن نحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج، لأنها من القصص. بل بعض المفسرين استدل بقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على جواز سؤال بني إسرائيل عن بعض المعاني التي جاءت مجملة من قصصهم في القرآن الكريم. يعني نحن عندما نسأل بني إسرائيل نسألهم عن القصص التي وقعت لهم هم لبني إسرائيل أنفسهم، لكنك لا تسأل بني إسرائيل عن المعاني التي جاءت بعدهم. طيب، ومعنى قولي قردة خاسئين أي منبوذين من صاغرين أذلة إلى آخره. قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني جعلنا هذه العقوبة لهؤلاء المعتدين نكالا لما بين يديها وما خلفها. قيل لما بين يديها وما خلفها يعني من هذه الأمة وهي أمة بني إسرائيل، فأصبحت قصة تناقلها الأول تناقلها الآخر عن الأول، وأصبحت يعني قصة مخيفة وقصة فيها عبرة وفيها عظة لكل العصاة، وهي كذلك. ولذلك قال لما قبلها وما بعدها من الأمم إذا ذكرت حالهم، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القرى، وكل هذه المعاني فعلا ذكرها السلف الكرام رحمهم الله في تفاسيرهم. قتادة قال بهذا، والسدي قال بقول، ومجاهد قال بقول، فهو جمعها جميعا. وهذا أيضا من مزايا في بعض الآيات أنه يذكر جميع الأقوال التي تكون من باب اختلاف التنوع، مثل هنا جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ذكرت هذه الأقوال جميعا عن مفسري السلف في قوله نكالا لما بين يديها وما خلفها. والنكال هي العبرة التي ينكل صاحبها، بمعنى أنها تمنعه عن الوقوع في هذا الأمر مرة أخرى، هذا هو النكال، نكالا من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في عقوبة السارق، كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى تمنعهم أن يقعوا في هذا الموضوع مرة أخرى. طيب، ننتقل الآن القصة الأخرى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه يعني القصة الرئيسية التي سميت بها سورة البقرة.
أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أول هذه القصة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا في ميراثه، وطرحوه على باب المدينة، ثم جاءوا يطالبون بدمه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبر بقاتله. وقوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، أي مكان هزو أو أهله ومهزوءا بنا، أو الهزو نفسه لفرط الاستهزاء استبعادا لما قاله واستخفافا به، وقرأ حمزة واسماعيل عن نافع بالسكون وحفص عن عاصم بالضم، وقال بل همزة واوا. قاله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الهزو في مثل ذلك جهل وسفه، نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان، وأخرج ذلك في سورة الاستعاذة استفضاعا له. وقوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما حالها وصفتها، وكان حقهم أن يقولوا أي بقرة هي أو كيف هي، لأن ما يسأل به عن الجنس غالبا، لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله. وقوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا مسن ولا فتية، يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض وهو القطع، كأنها فرضت سنها، وتركيب البكر للأولية ومن البكرة والباكورة. عوان نصف، قال نواعم بين أبكار وعون، بين ذلك أي بين ما ذكر من الفارض والبكر، ولذلك وضيف إليه بين، فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة، ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب، ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة، ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم، ويلزمه النسخ قبل الفعل، فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص، والحق جوازهما، ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ، والمروي عنه عليه الصلاة والسلام لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله فافعلوا ما تؤمرون، أي ما تؤمرون بمعنى ما تؤمرون به، من قولهم أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، أو أمركم بمعنى مأموركم.
جيد. طبعا هذه القصة أيها الإخوة أيضا هي قصة يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل من اليهود في المدينة، وهي قد وقعت لأجدادهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهي كما يذكرها المفسرون، وتلاحظون هنا في السورة أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالعبرة فيها، فقال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب لماذا ذبح البقرة؟ هو جاء في آخر القصة في نفس الآيات، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لذلك بعض المفسرين يقول هذا من باب التقديم والتأخير وترتيب الكلام، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، فقلنا اضربوه ببعضها إلى آخره. لكنه قدم هو هذا المشهد من مشاهد القصة الذي يدل على ترددهم وتعنتهم وتكذيبهم، لأن السياق كله جاء لإثبات هذه الصفة التي لازمت بني إسرائيل. فلذلك قال البيضاوي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أول هذه القصة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فكأنه يقول لكم هذا من باب التقديم والتأخير كما يقول المفسرون، وإنما فكت وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهم، لأن الله يعني يعدد عليهم هذه المساوي وهذه العيوب التي كانوا يتصفون بها، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وهذا هو المقصد الذي من أجله سيقت القصة، وهذه من مزايا القصص القرآني أنه لا يخوض في التفاصيل، لذلك لا يذكر لنا أسماء الأشخاص ولا يذكر لنا أسماء المواضع ولا يفصل فيها، وإنما العبرة يعني المقصود من القصة ومن سياقتها. ولذلك يعني يعيب بعض المفسرين على بعضهم الذين يتتبعون هذه الروايات الإسرائيلية لكي يسألوا ما اسم القرية التي وقعت فيها القصة، ما اسم الأشخاص الذين وقعت لهم، أين ما وقعت، متى وقعت، لأن هذا لا يتعلق به أي شيء من العبرة، وإنما العبرة تتعلق بفعلهم هذا. طيب طبعا قصتهم ذكرها المفسرون مثل الإمام الطبري رواها بأسانيده، وأيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله أذكر لكم بعض الروايات عند قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ذكر بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم وذكر السند عن عبيدة السلماني من التابعين رحمه الله قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له. وتلاحظون الآن أن لها قصص كثيرة، قصة البقرة هذه لها يعني أكثر من رواية، أناس يقولون أنه رجل كبير كان له ابن، كان رجلا غنيا وكان له ابن وله أبناء عمومة، فأرادوا أن يتخلصوا من ابنه هذا حتى يرثوه، وهذه القصة التي ذكرها البيضاوي كما قال. وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر يعني غني، فقتل ابنه بنو أخيه، يعني قتل أولاد أخيه ابنه طمعا في ميراثه إلى آخر القصة. لكن ستلاحظون هنا روايات مختلفة، لكن الخلاصة واحدة، يعني أن هناك قوم قتلوا رجلا رغبة في وراثة أو شيء من هذا، ثم جاءوا يدعون ويقولون يعني لابد أن نعرف من القاتل، يتظاهرون يعني كما يقولون في المثل الآن أن يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يتظاهر يقول لازم أنا أطالب بدم ابن أخي وهو الذي قتله حتى يعني يزيل التهمة. فالله سبحانه وتعالى جعل آية لهم أن أحيا هذا القتيل. ولذلك ذكرت لكم يعني أن سورة بني إسرائيل سورة البقرة فيها خمس قصص من إحياء الموتى، منها هذه القصة، رجل مات وقتل ثم لما ضربوه بشيء من لحم البقرة رجع حيا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأخبرهم قال هذا الذي قتلني. أمامهم جميعا ثم مات. قال عبيد السلماني: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم حتى يتخلص منه يعني، ثم أصبح يدعيه عليهم، يقول أنتم قتلتوه، حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض. فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم، يقصد موسى عليه الصلاة والسلام. فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له، فذكر الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا. قال عبيده: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا فلم يعطى من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. وأنتم تعلمون أن من موانع الإرث القتل، فإن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، يعني من باب معاملته بنقيض قصده. وذكر أيضا آدم بن أبي إياس، ذكر رواية أخرى، وذكر أيضا ابن عباس ذكر أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت، شباب مستعجلين يعني يريدون أن يموت، تطاول عليهم ألا يموت عمهم، أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله، وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته، إلى آخر ما ذكر في القصة، ويعني لها روايات كما قلت لكم متعددة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في نهاية سياقه لهذه الروايات، قال: وهذه السياقات عن عبيدة السلماني وأبي العالية الرياحي والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم. فلاحظوا ابن كثير رحمه الله يعرف المنهجية الصحيحة في التعامل مع هذه الروايات الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك يريدها في مثل هذه المواطن حتى يبين معنى القصة أو معنى الآية، ومعظمها في قصص بني إسرائيل كما تلاحظون، وهذا يخفف من حدة البعض الذي يرى أنه ينبغي تنقية التفاسير من الإسرائيليات، وكأنه بهذا يشير إلى أن المفسرين يستخدمونها باستخداما خاطئا، وهذا غير صحيح، فإنما تستخدم في مثل هذا الموضع. الإمام ابن كثير أوردها، وأوردها قبله الإمام ابن جرير الطبري، والصحابة رضي الله عنهم كابن عباس والتابعين من أئمة التفسير مثل أبي العالية وغيره أوردوها، فليس هناك ولله الحمد أي حرج في ذلك. الآن القصة واضحة من قول موسى عليه الصلاة والسلام لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والآية تدل دلالة واضحة أن المقصود أي بقرة، وهذا ما يسميه العلماء المطلق، أن تذبحوا بقرة، فيصدق هذا الكلام على أي بقرة، فلو أخذوا أي بقرة لا كانوا ممتثلين للأمر، لكنهم، وهذه التي سيقت الآيات والقصة من أجلها، كانوا معاندين ويعني يترددون في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي موسى عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا. صحيح أنه فعلا جواب غريب، يعني هم يقولون كيف أنا يعني نريد أن نعرف من هو الذي قتل فلان. فقال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكأنهم يعني بالعقل قالوا يعني ما علاقة هذا الموضوع في معرفة القاتل، يعني كأنهم يقولون له أخبرنا مباشرة من هو الذي قتل دون أن تدخل في ذبح بقرة. ولذلك يذكر المفسرون ما هي الحكم من هذا الأمر من ذبح البقرة، فذكروا حكما وسوف تأتي. قالوا أتتخذنا هزوا، أي تستهزئ بنا يا موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يذكر المفسرون من سوء أدبهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إشارة من موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن المستهزئ في مثل هذا الموقف جاهل، وأنا أربأ بنفسي أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انظر إلى يعني أنهم كأنهم عندما قال لهم اذبحوا بقرة، يعني سأل قال لهم اذبحوا حيوانا لا تعرفونه جديد، ما وكأنهم هم لشدة استغرابهم من هذا الأمر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، مع أنهم كان الأولى أن يقولوا ادعوا لنا ربك يبين لنا أي بقرة نذبح، لكنهم لشدة استغرابهم من هذا الأمر كأنهم سألوه عن أصل الحيوان الذي يذبح، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة. فذكر لهم هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض المسنة الكبيرة، والبكر الصغيرة وسط، عوان بين ذلك أي متوسطة بين الفارض وبين البكر. فافعلوا ما تؤمرون، إشارة إلى أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وليس تخييرا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وذكروا هذه الأوصاف التي سوف تأتي معنا. وهذه القصة أيها الإخوة هي القصة التي سميت بها سورة البقرة سورة البقرة. ومضمون هذه القصة الذي يعني يمكن أن نستخرج منه مقصد سورة البقرة كاملة، هو أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين إياكم أن تفعلوا فعل بني إسرائيل مع موسى في هذا التردد والتلكؤ في طاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد له. ولذلك بعض العلماء يقول إن موضوع سورة البقرة هو الخلافة في الأرض والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن أصل استخلاف الإنسان في هذه الأرض لكي ينقاد ويطيع الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الخلاصة هي هذه القصة، ذكرها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين حتى يتجنبوا هذا الصنيع الذي فعله بنو إسرائيل من التردد. وإن كانت القصص الأخرى أيضا فيها هذا المعنى، وهي قصة الطور وقصة تحريم صيد السمك يوم السبت وغيرها، لكن هذه القصة فيها معنى التلكؤ والتردد واضح وظاهر أكثر من غيرها من القصص، ولذلك سميت سورة البقرة بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب أنزل